أقاموا عليه الحد. متفق عليه. قال واللفظ لمسلم وقد مر معنا كثيرا أن الإمام مسلم أن الحافظ ابن حجر إنما يختار لفظ مسلم في غالب أمره لأن الإمام مسلم رحمه الله إنما يحرص على أن يورد اللفظ دون تغيير أو تفسير بخلاف ما يروى عن بخلاف ما يصنع الإمام البخاري فإن البخاري يجيز الرواية بالمعنى وإن البخاري رحمه الله يجيز اختصار الحديث ولذلك يلجأ العلماء الذين يوردون الأحاديث المتفق عليها بين البخاري ومسلم إلى لفظ مسلم. قال ولمسلم وله أي ولمسلم من وجه آخر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. الخطاب في قوله أتشفع لأسامة بن زيد كما يدل له ما في البخاري أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت. قالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يشترئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أسامة فقال أتشفع الحديث. وهذا استفهام إنكار وكأنه قد سبق علم أسامة بأنه لا شفاعة في حد. قال وفي الحديث مسألتان: الأولى النهي عن الشفاعة في الحدود، وترجم البخاري بباب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان، والمراد بقوله كراهية يعني كراهية تحريم لا كراهية تنزيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة وهذا النهي يقتضي التحريم. قال وقد دل لما قيده من أن الكراهة بعد الرفع ما في بعض الروايات أو ما في بعض روايات هذا الحديث فإنه صلى الله عليه وسلم قال لأسامة لم تشفع لا تشفع في حد فإن الحدود إذا انتهت إلي فليست بمتروكة. فمفهومه أن الحدود إذا لم تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ولم تصل إلى الإمام جازت الشفاعة فيها. قال وأخرج أبو داود من حديث عن ابن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه تعافوا الحدود فيما بينكم يعني تدافعوها وأسقطوها تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب أي فأصبح لازما لا تصح الشفاعة فيه. قال وصححه الحاكم وأخرج أبو داود والحاكم وصححه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره يعني فقد كان مخالفا لله سبحانه وتعالى موردا أمرا ضد أمر الله جل وعلا. قال وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه أصح عن ابن عمر مرفوع موقوفا. قال وفي الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا بلفظ فقد ضاد الله في ملكه. قال وأخرج الدارقطني من حديث الزبير يعني ابن العوام موصولا بلفظ اشفعوا ما لم يصل إلي أو ما لم يصل إلى الوالي، فإذا وصل إلى الوالي فعفى فلا عفى الله عنه. قال وأخرج الطبراني من عن عروة بن الزبير قال لقي الزبير سارقا فشفع فيه، فقيل حتى يبلغ الإمام، فقال إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع والمشفع. كل هذه الآثار تدل على أن الشفاعة تسوء قبل وصولها إلى الإمام، فإن وصلت إلى الإمام فلا. قيل وهذا الموقوف هو المعتمد، يعني إن الحديث دائر بين الرفع وبين الوقف، ولو قيل إنه موقوف فهذا الموقوف له حكم الرفع لأنه ليس مما للرأي فيه مجال وليس للاجتهاد فيه مسرع كما يقول الأمير الصنعاني. قال وتأتي قصة الذي سرق رداء صفوان، فإن صفوان بن أمية كان نائما ووضع رداءه تحت رأسه، فجاء إنسان فسرقه فأخذه صفوان وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أمر بأن يقطع قال قد عفوت يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم هل عفوت قبل ذلك، يعني دل على أنه لم يقبل شفاعته بعد أن وصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ورفعه إليه صلى الله عليه وسلم ثم أراد أن لا يقطعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا قبل أن تأتيني به. ويأتي من أخرجه، وهذه الأحاديث متعاضدة على تحريم الشفاعة بعد البلوغ إلى الإمام، وأنه يجب على الإمام إقامة الحد، وادعى ابن عبد البر الإجماع على ذلك، ومثله في البحر، يعني وادعى صاحب البحر الذخار الإجماع على ذلك. قال ونقل الخطابي عن مالك أنه فرق بين من عرف بأذية الناس وغيره فقال لا يشفع في الأول مطلقا والثاني تحسن الشفاعة قبل الرفع، ولعل مالكا إنما قال ذلك نظرا لمراعاة حال صاحب الجناية، فإن كان ذو الجناية مشهورا بإذاء الناس لذلك فإن الشفاعة لا تنفع في حقه، بل ربما كانت الشفاعة دافعا لزيادته ودافعا لجرأته ودافعا لتماديه بالأذية، ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله هذا لا ينبغي أن يشفع في حقه. قال وفي حديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أقيلوا ذوي الهيئات إلا في الحدود، وما يدل على جواز الشفاعة في التعزيرات لا في الحدود، ما يدل على جواز الشفاعة في التعزيرات لا في الحدود، وهذا رأي يعني يضاف إلى الرأي الأول إن الشفاعة في الحدود إذا وصلت إلى الإمام لا تجوز، لكن لو كان الأمر تعزيرا وهو دون الحد فيجوز الشفاعة ولو إلى الإمام ولو عند الإمام، لأن هذا ليس فيه تعطيل لحد من حدود الله سبحانه وتعالى. قال: ونقل ابن عبد البر الاتفاق على ذلك. أما المسألة الثانية في قوله: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، قال: وأخرجه النسائي بلفظ استعارة امرأة على ألسنة ناس يعرفون وهي لا تعرف. فباعته وأخذ الثمن، قال: وأخرجه عبد الرزاق بسند صحيح إلى أبي بكر بن عبد الرحمن أن امرأة جاءت فقالت: إن فلانة تستعير حليا، إن فلانة تستعير حليا فعارتها إياه، يعني تطلب منك أن تعيريها الحلي، فكانت لا تراه، فجاءت إلى التي استعارت لها فسألتها فقالت: ما استعرت بشيئا، فرجعت إلى الأخرى فأنكرت، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاها فسألها فقالت: والذي بعدك بالحق ما استعرت منها شيئا، فقال: ذهبوا إلى بيتها فجدوه تحت فراشها، فأتوه وأخذوه، فأمر بها يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطعت. قال: والحديث دليل على أنه يجب القطع على جحد العارية، وهو مذهب أحمد وإسحاق يعني ابن راهوية والظاهرية. قال: وجه دلالة الحديث على ذلك واضحة، فإنه صلى الله عليه وسلم رتب القطع على جحد العارية، وقال ابن دقيق العيد إنه لا يثبت الحكم المترتب على الجحود حتى يتبين ترجيح رواية من روى أنها كانت جاحدة على رواية من روى أنها كانت سارقة. قال: وذهب الجماهير أنه لا يجب القطع في جحد العارية، قالوا: لأن الآية في السارق، والجاحد لا يسمى سارقا. ورد هذا ابن القيم وقال: إن الجحود داخل في اسم السرقة. قلت: والقائل هو الأمير الصنعاني، أما دخول الجاحد تحت لفظ السارق لغة فلا تساعده عليه اللغة. وأما الدليل فثبوت قطع الجاحد بهذا الحديث، يعني كأن الأمير الصنعاني يوافق أحمد والظاهرية وإسحاق في أن الجاحد تقطع يده، لأن الحديث ثبت بذلك، لا على أن الجاحد يسمى سارقا. قال: قال الجمهور: وحديث المخزومية قد ورد بلفظ أنها سرقت من طريق عائشة وجابر وعروة بن الزبير ومسعود بن الأسود، أخرجه البخاري ومسلم والبيهقي وغيرهم مصرحا بذكر السرقة. قالوا: فقد تقرر أنها سرقت، ورواية جحد العارية لا تدل على أن القطع كان لها يعني للجحد، بل إنما ذكر جحدها العارية لأنه قد صار خلقا لها معروفا فعرفت المرأة به، والقطع كان للسرقة. وهذا خلاصة ما أجاب به الخطابي. قال: ولا يخفى تكلفه. ثم هو مبني على أن المعير عنه من المعبر عنه، ثم إنه مبني على أن المعبر عنه امرأة واحدة، وليس في الحديث ما يدل على ذلك، لكن في عبارة المصنف ما يشعر بذلك، فإنه جعل الذي ذكره ثانيا رواية، وهو يقتضي من حيث الإشعار العادي أنهما حديث واحد أشار إليه ابن دقيق العيد في شرح العمدة. والمصنف هنا صنع ما صنعه صاحب العمدة في سياق الحديث، ثم قال الجمهور ويؤيد، ثم قال الجمهور ويؤيد ما ذهبنا إليه الحديث الآتي. قبل أن نأخذ الحديث الآتي نود أن نعرف بعض الأشياء هنا. يعني عرفنا إن الجمهور رجحوا رواية السرقة على رواية جحد المتاع، وقالوا إن القطع للسرقة وليس لجحد المتاع، وحيث إن هذه المرأة تكررت منها حوادث، منها السرقة ومنها جحد المتاع، فعندما طرح أمرها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت أحوالها جميعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطعها للسرقة، وكأنه أهمل أمر جحد المتاع، لا سيما وقد أعيد المتاع إلى أهله. وما ذكره الأمير الصنعاني من أن قول الخطابي فيه تكلف، في الحقيقة إن هذا القول لا يظهر فيه التكلف، لأن هذا الحديث إنما ساقه العلماء في باب حد السرقة، وفرق بين السرقة وبين جحد العارية، فإن العارية إنما تؤخذ بأمر مشروع، وهو تؤخذ بشيء مشروع، وهو أن يأذن صاحب المتاع في الاستعمال، وإن كانت تنكره في نهاية الأمر فإن الإنكار إنما يحتاج إلى مقاضاة ولا يلزم منه قطع اليد. ولما كان أمر المخزومية يعني فيه أكثر من حالة وأكثر من أمر، فيه السرقة وفيه الجحود، ذكر ذلك لنبي الله صلى الله عليه وسلم لبيان أمرها، فأمر النبي بقطع يدها للسرقة. فلربما اشتبه على بعض الرواة هذا الأمر، وظنوا إن النبي إنما قطع يدها لجحدها المتاع لا للسرقة، والواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بقطع يدها للسرقة لا لجحد المتاع، وإن كان جحد المتاع قد ذكر أو كان هو سبب وصولها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يجمع بين الروايتين، بين رواية السرقة ورواية جحد المتاع. وقوله هنا قال إلا قال أنهما حديث واحد أشار إليه ابن دقيق العيد في شرح العمدة، وقد عرفنا كتاب ابن دقيق العيد في شرح العمدة ما اسمه؟ اسمه أحكام الأحكام. وأما العدة فهي حاشية للأمير الصنعاني على كتاب مين؟ على كتاب ابن دقيق العيد. قال في شرح العمدة: والمصنف هنا صنع ما صنعه صاحب العمدة. أي عمدة؟ إلا هو عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي، حيث إنه ذكر حديث عائشة بروايتين، برواية السرقة وبرواية جحد المتاع. هذا معنى قولي إنه صنع ما صنعه صاحب العمدة في سياق الحديث، ثم قال الجمهور ويؤيد ما ذهبنا إليه الحديث الآتي، وهو حديث جابر قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع. وهذا الحديث يدل، قال رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان، فهذا الحديث دل على أن الخائن لا يقطع، والمرأة التي كانت تجحد المتاع إنما كان عملها خيانة، وإذا كان عملها خيانة فإنه لا قطع فيه بنص الحديث، لا قطع فيه بنص الحديث، فتعين أن يكون القطع بماذا؟ بالسرقة. قال: لا قطع. قال: إيه؟ ليس على خائن ولا مختلس، والمختلس هو الذي يأخذ من المال خفية. قال: ولا منتهب، وهو الذي يأخذه عنوة أو بقوة. ليس عليهم قطع، لأن هؤلاء لا ينطبق عليهم وصف السرقة. قال رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان. وقوله: وعن جابر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على خائن ولا ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. قال رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان. قالوا: وجاحد العارية خائن. ولا يخفى أن هذا عام لكل خائن، ولكنه مخصص بجاحد العارية. وهذا قول غريب من الشارح، قول غريب من الشارح، ولعل السبب في ذلك أنه أخذ بظاهر رواية عائشة بأن النبي قطع المخزومية لجحدها المتاع لا لسرقتها. قال: بجاحد العارية، ويكون القطع في من جحد العارية لا غيره من الخونة. وفي الحقيقة إن هذا جمع صعب، لأن الاحتمال الوارد في حديث المخزومية بين السرقة والجاحد أولى من تخصيص هذا العام. واضح؟ قال: وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه يخص القطع بمن استعار على لسان غيره مخادعا للمستعار منه، ثم تصرف في العارية وأنكرها لما طولب بها. قال: فإن هذا لا يقطع بمجرد الخيانة، بل لمشاركة السارق لأخذ المال خفية. وأي خفية في هذا المال، في هذا الأخذ؟ قال: والحديث فيه كلام كثير لعلماء الحديث، وقد صححه من سمعته، وهذا دال على أن الخائن لا قطع عليه. والمراد بالخائن الذي يضمر ما لا يظهره في نفسه، والخائن هنا هو الذي يأخذ المال خفية عن مالكه مع إظهاره له النصيحة والحفظة. والخائن أعم، فإنها قد تكون الخيانة في غير المال، ومنه خائنة الأعين، وهي مسارقة النظر بطرفه أو بطرفه ما لا يحل له نظره. قال: والمنتهب المغير من النهبة، وهي الغارة والسلب، وكأن المراد هنا ما كان على جهة الغلبة والقهر. قال: والمختلس السالم من اختلسه إذا سلب. واعلم أن العلماء اختلفوا في شرطية أن تكون السرقة في حرز، فمذهب أحمد بن حنبل وإسحاق، وهو قول الناصري والخوارج، إلى أنه لا يشترط، يعني لا يشترط الحرز لعدم ورود الدليل باشتراطه من السنة لإطلاق الآية، وذهب غيرهم إلى اشتراطه مستدلين بهذا الحديث، إذ مفهومه لزوم القطع فيما أخذ بغير ما ذكر، وهو ما كان عن خفية. وأجيب بأن هذا مفهوم ولا تثبت به قاعدة، يفيد قاعدة يقيد بها القرآن ويؤيد عدم اعتباره أنه صلى الله عليه وسلم قطع يد من أخذ رداء صفوان من تحت رأسه من المسجد الحرام، وبأنه صلى الله عليه وسلم قطع يد المخزومية، وإنما كانت تجحد ما تستعيره. وقال ابن بطال: الحرز مأخوذ في مفهوم السرقة لغة، فإنه صح في مفهوم السرقة لغة، فإن صح يعني أخذ الحرز، فإن صح أي أخذ الحرز من مفهوم السرقة في اللغة، فلا بد من التوفيق بينه وبين ما ذكر، مما لا يدل على اعتبار الحرز. فالمسألة كما ترى، والأصل عدم الشرط. وأنا ولا عندكم وأما؟ ها؟ وأنا. وفي بعض الروايات وأما، وهو إيه؟ هنا الأمير الصنعاني يقول إن الجمهور يشترطون الحرز، وقد سمعت أن الظاهرية وأن بعض الزيدية والخوارج وإسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل لا يشترطون الحرز، يقول ولذلك أنا متردد، ولهذا يقول وأنا أستخير الله وأتوقف حتى يفتح الله، يعني لا يدري هل يقول بالحرز أو لا يقول به، والله سبحانه وتعالى أعلم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.